بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى المقدمة الأخيرة من مقدمات إلى الجهة الأخيرة من الجهاد التي ذكرنا أننا نتكلم في هذه الجهاد، فهي تمامية مقدمات الانسداد وعدم تماميتها. أما المقدمة الأولى فهي العلم بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة، والعلم الإجمالي في هذه الموارد متعلق بالتكاليف الفعلية التي لا يجوز إهمالها وعدم التعرض لها بوجه أصلا. هذه المقدمة وجود العلم الإجمالي بتكاليف فعلية وعدم جواز إهمالها ولزوم التعرض لمثالها بذكرين، هذا بناء على أن الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأسرار في الشبهات التحريمية وإلى ترك بعض الأسرار في الشبهات الوجوبية، بناء على أن الاضطرار إلى الترك أو الفعل لا يوجب عدم تنجيز العلم الإجمالي على ما سيجيء الكلام فيه في بحث العلم الإجمالي مفصلا إن شاء الله تعالى. وهذا هو المختار واختاره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، إذا فرضنا أنه علم إجمالا بوجود نجاسة في أحد الإناءين، أحدهما نجس جزمان، ولكنه مضطر إلى ارتكاب أحدهما لا بد له من الشرب من جهة حفظ النفس أو غير ذلك، مضطر إلى ترك أحدهما لا بعينه في الشبهات الوجوبية، مضطر إلى ترك أحدهما لا بعينه، كما إذا علم إجمالا بأن القبلة في أحد الأطراف ولكن لا يتمكن من الصلاة إلى الجهاد لا بد أن يترك بعض الأطراف. فهل العلم الإجمالي في هذا المورد منجز أو أنه يسقط عن التنجيز؟ اختار شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أنه لا يسقط عن التنجيز، والعلم الإجمالي ينجز غاية الأمر في المقدار المستر إليه، يرتفع التكليف على تقدير المصادفة واقعا، لو كان ما يختاره في الخارج هو الحرام واقعا، اضطر إلى شرب أحدهما فاختار أحدهما فصادف الحرام الواقعي لا يعاقب على ذلك من جهة الاضطرار. وأما إذا لم يصادف بالبحث الواقع فلا موجب لسقوط الحرمة، الحرمة تبقى على حالها لأنه لم يضطر إلى ارتكاب الحرام، فالتكليف باق على حاله. ونتيجة ذلك أن العلم الإجمالي منجز في الجملة، ولكن يجوز له ارتكاب بعض الأطراف من جهة الاضطرار. وهذا القول هو الصحيح، يعني ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. بناء على هذا الأمر واضح، فإن العلم الإجمالي في موردنا هذا في بحث الانسداد تعلق بوجود أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية، ولكن المكلف لا يتمكن من الاحتياط في جميع هذه الموارد، فلا بد له من ترك بعض ما يحتمل وجوبه ومن ارتكاب بعض ما يحتمل تحريمه، لكن لا بعينه لا معينا، فمضطر إلى ترك بعض الأطراف لا بعينه وإلى فعل بعض الأطراف لا بعينه، الأول في الشبهات الوجوبية والثاني في الشبهات التحريمية. فإذا فرضنا أن العلم الإجمالي لم يسقط عن التنجيز وهو باق على حاله، فلا يجوز إهمالها وترك التعرض لامتثالها بوجه من الوجوب، يفرض نفسه كالبهائم ولا يتعرض للامتثال أصلا، هذا غير جائز، فإن العلم الإجمالي منجز. بناء على هذا المسلك وهو المسلك الصحيح المقدمة الأولى تامة. وأما على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ذكر قدس سره في بحث العلم الإجمالي أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي فعلا أو تركا موجب لسقوط التكليف، والعلم الإجمالي لم يتعلق بالتكليف الفعلي، إذ من المحتمل أن يكون المضطر إليه هو الذي متعلق للحكم الواقعي، فالطرف الآخر الشبهة فيها فيه بدوية فيجري الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر. فلو اضطر إلى شرب أحد المائين المعلوم نجاسة أحدهما جاز له شرب الاثنين معا، فإن المضطر إليه لا تكليف بالإضافة إليه واقعا. بالنسبة إلى الطرف الآخر أيضا ليس لنا بعلم بالحكم، وإنما الشبهة البدوية لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة أصالة البراءة أي أصل يجري في المقام. بناء على هذا قد يستشكل في هذه المقدمة أنه كيف يمكن لنا دعوى العلم الإجمالي بالأحكام أحكام فعلية وجوبية أو تحريمية، مع أن المكلف مضطر إلى ترك بعض ما يحتمل وجوبه وإلى فعل بعض ما يحتمل حرمته. إذن كيف يمكننا دعوى العلم الإجمالي بالتكاليف الفعلية وأنه لا بد من التعرض لامتثالها بوجهين ولا يجوز إهمالها من جميع الوجوه؟ قد يتفهم ذلك ولكنه غير صحيح. حتى بناء على مسلك صاحب الكفاية لا بد من التعرض للامتثال بوجهين ولا يجوز الإهمال، والوجه في ذلك أن ما ذكره قدس الله نفسه إنما يتم فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما أو حكمين أو ثلاثة، بحيث لا يلزم من الرجوع إلى البراءة فيها، يعني في بقية الأطراف لا يلزم منها علم بالمخالفة. وأما في المقام المفروض أن معظم الأحكام كذلك، وباب العلم على ما نبين مسنود ليس محل الكلام ما إذا علم واجب ودار بين أمرين أو ثلاثة أو حرام كذلك أو واجبين أو حرامين، بل مجموع الأحكام الشرعية نعلم إجمالا بثبوت أحكام شرعية مرددة بين الأطراف الكثيرة، الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية. ولو بنينا على أن العلم الإجمالي غير منجز من جهة الاضطرار ويرجع في الباقي إلى البراءة في جميع الموارد، هذا معناه الخروج من الدين لا بمعنى الكفر، يعني أن يكون الإنسان كافرا. معلوم أن ترك الواجب أو ارتكاب الحرام لا يوجب الكفر، ولكن خروج من الدين عملا، يعني إن عمل هذا الشخص وهذا الرجل مخالف للدين جزما، يرتكب كثيرا من المحرمات ويترك كثيرا من الواجبات جزما، ولا يمكن الالتزام بالرجوع إلى البراءة في هذه الموارد. صاحب الكفاية قدس الله نفسه وإن كان يرى أن العلم الإجمالي فيما إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهات التحريمية وإلى ترك بعض الأطراف في الشبهات الوجوبية لا يوجب التنجيز، فيجوز له ارتكاب الجميع في الشبهة التحريمية وترك الجميع في الشبهة الوجوبية، إلا أنه فيما إذا لم يعلم بالمخالفة في إجراء الأكل ذات المقام نعلم بالمخالفة جزما، إذا رجعنا إلى أصالة البراءة في جميع موارد الشك في الوجوب و فی جمیع موارد شک فی التحریم لا ریب فی انا علمنا بان عملنا عمل غیر المسلم و هذا معنى الخروج بلا الدین. هذا العمل عمل شخص لا يلتزم بالدین ولا يلتزم بالاسلام، فالرجوع الى البراءه غیر جائز جزما، فلا بد لنا من التعرض لامتثال الاحکام بوجه من الوجوه على كلا المسلكين، على مسلك الشيخ قدس الله نفسه، وأن العلم الإجمالي لا يسقط من التنجيز عند الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأسراف أو إلى ترك بعض الأسراف باقا على تنجيزه، وهذا المسلك واستعيه. وكذلك على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه من سقوطه عن التنجيز ايضا لا يجري هذا في المقام، فان الرجوع الى البراءه مستلزم للقطع بالمخالفه في كثير من الموارد، موارد الشبهات الوجوبيه والشبهات التهميه. فهذه المقدمه في الجمله تامه، واما تماميته بالجمله كليه فغير تامه، لاننا قد ذكرنا في الاستدلال بالأدلة العقلية على حجية خبر الواحد ذكرنا أن العلم الإجمالي لنا، بل أن العلم في المقام علوم ثلاثة ينحل كل سابق بلاحق. أولا نعلم إجمالا بتكاليف وجوبية وتحريمية، وهذا أخذ في أول مقدمات الانسداد، صحيح هذا العلم موجود، لكن لنا علم إنساني، وهو أن الأمارات التي دلت على الأحكام الواقعية فيها ما هو مسابق للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال بل أكثر. فانحل العلم الأول، كما أن هذا العلم الثاني ينحل بعلم ثالث، وهو العلم بصدور أخبار كثيرة في الكتب المعتبرة التي جمعها صاحب الوسائل قدس الله نفسه. لا نحتمل أن أخبار كتاب الوسائل من أولها إلى آخرها كلها مكتوبة، لم يصدر شيء منها من المعصوم سلام الله عليه، هذا لا نحتمله. فنعلم إجمالا بصدور أخبار كثيرة في هذا الكتاب عن المعصوم سلام الله عليه، العلم الثاني ينحل بهذا العلم. فإذا لا وجه لنا للالتزام بلزوم التعرض لامتثال الأحكام الواقعية في جميع موارد الشبهة الوجوبية والتحريمية، لا موجب لذلك، نرجع إلى البراءة في تلك الموارد، ونحتاط في خصوص موارد الروايات من جهة العلم الإجمالي، وليس في هذا الاحتياط أي محذور من الإخلال بالنظام أو من العسر والحرج، فضلا عن عدم كونه ممكنا، يعني عدم تمكن المكلف من الاحتياط، كل ذلك لا يكون. فإن جماعة كثيرة من الأخماريين يرون وجوب العمل بجميع هذه الأخبار ويعملون بهذه الأخبار، ولم يقعوا في أي محذور لا في العسر والحرج ولا في إخلال النظام، لا مانع من العمل بهذه الأخبار بجميعها على ما تقدم. إذن مقدمات الانسداد لا تنتج حجية الزن على الكشف وعلى الحكومة على ما تقدم، لا ينتهي الأمر إلى الزن، بل غايته أن يجب الاحتياط في أطراف هذه الأخبار، كل خبر دل على وجوب شيء نأخذ به، وكل خبر دل على تحريم شيء نأخذ به في جميع هذه الموارد، ولا يلزم أي محذور من عدم تمكن المكلف من هذا العمل، أو أنه أثر وحرج، أو أنه مخل بالنظام، كل ذلك لا يكون. فهذه المقدمة لا تتم. ففي الجملة العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة صحیح و انه لا بد من التعرض لامتثالها و لیس حالنا که حال البهائم لا نتعرض لامتثال ای تکلیف لا نعتنی به ای احتمال هذا صحیح باز به صحیح هون ولیکنه لا ينتج نتیجت الزن بل نتیجت هذا ان نحتاط فی اطراف العلم الاجمالی به صدور هذه الاخبار فقط و هذا الاحتیاط لا محظور فی فبطل مقدمات الانصدار لا ينتهي الامر الى الزن آجا فی المقدمت الاولا و اما المقدمت الثانیه خب سلمنا ان هذه المقدمه لا ناقش فيها فرزن المقدمت الثانیه ان باب العلم و العلمی منسدون اما باب العلم منسد فآجا واضحون لكل من تعرض الفقه یعلم ان الاحکام الشرعیه غیر قطعیه و این کان جملت منها قطعیتن ولكن المقتوع بل معلوم على نحو الاجمال ولا يمكن الاكتفاء بهذا المعلوم في الجمله الصلاه واجبه جزما لكن ما هي الصلاه الواجبه ما اجزاؤها وما شرائطها لا ندري بها جزما الصوم في الجمله واجب الحج واجب الزكاه واجب شرب الخمر حرام قتل النفس المعتبر بل موجود مقدار من الاحكام معلوم جزمن الا انه غیر وافن بالفقه یقینن ولا يمكن الاکتفاء بها في مقام الامتزاد و اما انسداد باب العلمی فهذه الدعوه دعوه الانسداد متوقفتون على المناقشه في احد امرين كما تقدم اذا ناقشنا في حجیت خبر الثقه و ان خبر الثقه لم تثبت حجیتو او قلنا به ان خبر الثقه حجتون یعنی آدم امر واحد ولیکن لم يمكن اثبات وثاقت الرواد قلنا انه لا طریق لنا الى اثبات وثاقت الرواد من این ندری ان زرار کان ثقه او ان محمد ابن مسلم کان ثقه لا طریق لنا الى اثبات ذلك الفصل بيننا وبينهم ما يزيد على ألف ومائة سنة كيف يمكن بل مائتين سنة كيف يمكننا إثبات ذلك بل ألف ومائتين وأزيد كيف يمكننا إثبات وثاقة هذا الرجل لا طريق لنا إلى الإثبات لم يمكن إثبات وثاقة الرجال الواقعين في الرواية أو أن الكبرى و نهیه حجیت و خبر استقه لم تثبت هاجا احد امره ازن ین صد باب العلمی جزمه او ازا بنینا علا حجیت خبر استقه و اثبتنا و ساقت الرواد ولیکن لم یدل دلیل علا حجیت ظهور هذه الروایات من جهت اختصاص حجیت ظهور به من قصد افهامه و لسنا به مقصودین بالاثبات ازا هازا ایزن ثبته ینصد باب العلم و اما ازا تم هذه الامور قلنا ان حجیت الظهور لا تختص بالمقصود بالافهام او ازا کان مختصا بالمقصود بالافهام فنحن ایزن مقصودون بالافهام لا يكون المقصود الافهام خصوص المخاطب بل كل احد يسمع هذا الكلام كما بيناه بل مفصلا في بحث حجية الظهور فهذه المقدمة ثبتت ان الحجية لا تختص بالمقصود بالافهام او انا ايضا مقصودون بالافهام كالمخاطبين واثبتنا ان خبر الواحد اذا كان الراوي صفتن حجتون و اثمتنا ان التاريخ الى وثاقت هذه الرواد التاريخ موجودون على ما نبينه في بورد ان شاء الله اذن باب العلم منفتحون لم ينسد باب العلم يمكننا تحصيل الاحكام الواقعيه من طريق هذه الاخبار المعتبره التي رواتها ثقات فدعوى ان باب العلم منسد هذه المقدمه بل لا تتم تمامیت هذه المقدمه مبنیت على المناقشت فی سند هذه الروایات او فی حجیت ظهور هذه الروایات احد المناقشت اذا تمت باب العلمی ینسد کما ان باب العلم منسد نون و اما اذا لم يتم شيء من هذين الامرين فدعوا ان باب العلم منسد هذه الدعوه باطله. و نتكلم في بقيه المقدمات ان شاء الله.